بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا وصل للكلام على كتاب الأربعين لأبي الحسين أو أبي بكر محمد بن حسين الأجرلي رحمه الله تعالى، وقد كان الوقوف عند الحديث الرابع، واليوم نأخذ الحديث الخامس. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال أخبرنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا النضر ابن شميل قال حدثنا كهمس ابن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في هذا القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين. قال: فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوافقنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساري، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أي في جهتنا أناس يقرؤون القرآن ويتفقرون أو يتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيتموهم فأخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم ملء أحد أو ملء الأرض ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله عز وجل منه ذلك حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقته. قال: فعجبنا أنه يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فعجبنا أنه يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال عمر رضي الله عنه: فلبثت ثلاثا، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، هل تدري من السائل؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث حديث عظيم ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من مراجع الأمة ومن أصول الإسلام، وعليها أو عليه مدار أصول الشريعة من مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. والدروس فيه عظيمة والفوائد فيه كثيرة جدا، فهو محل اهتمام، ينبغي أن يكون محل اهتمام لطلاب العلم يأتون بشرحه وتأصيله وتلقينه، فهو أشبه بالمتن العلمي النبوي، المتن العلمي النبوي. فلو طالب العلم أراد أن يبدأ بمتن مختصر، أو المعلم أراد أن يعلم الناس متنا مختصرا، فأفضل ما يبدأ به حديث جبريل، لأنه حوى أركان الإسلام ومراتب الدين التي يقوم عليها، وفيها أيضا من أصول الآداب وقواعد الأحكام وأصول التوحيد وأخبار المعاد وأخبار اليوم الآخر وما يأتي في آخر الزمان، كل ذلك داخل في هذا الحديث. حتى قال عنه بعض العلم بأنه مدرسة الإسلام، هذا الحديث مدرسة من مدارس الإسلام. هذا الراوي يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في هذا القدر بالبصرة معبد الجهني. فذكر بأن مقالة القدر، وهي مخالفة القدرية ونفيه، وأن ما خلقه الله عز وجل وأراده سبحانه وتعالى من الشر أنه لا يكون بقدر من الله سبحانه وتعالى، تحت مسمى ودعوى التنزيه. وهذا يفيدنا بأنه ليس كل من ادعى دعوة تقبل منه، وليس كل من تدرع بمقصد حسن يقبل منه، فهؤلاء قد يكون لهم مقصد حسن بتنزيه الله سبحانه وتعالى فيما تصوروه عن الشر وعن الظلم، فقالوا بأن الله ما خلق ذلك، وهذا لخلطهم ما بين الإرادة والمحبة، لأنهم توهموا بأن كل مراد محب، وهذا غير صحيح حتى في البشر، فليس كل ما يريده الإنسان يحبه، فقد يريد ما لا يحب لمصلحة من ورائه أو لحكمة من ورائه، والله عز وجل أحكم عز وجل وأعدل وأعلم. فالله تعالى أراد الخير للخير وأراد الشر لحكمة بالغة. الله تعالى أراد الخير للخير وهو يحب الخير، وأراد الشر هو لا يحب الشر ولكن أراده لحكمة بالغة، فحكمة الله تعالى في الخير والشر ثابتة متأصلة، والله تعالى على كل شيء قدير وبكل شيء خبير سبحانه وتعالى. فكان من شأن طالب العلم المتقن أنه إذا مرت به مقالة سوء وشبهة أن لا يتركها فتتفاقم في القلب وتنتشر في الفكر، ثم يأتي من وراء ذلك الفتنة والعياذ بالله. وإنما بادر هو صاحب له اسمه حميد بن عبد الرحمن، بادر بالرحلة، انظر للهمة وعلو الهمة وحرص السلف على صيانة دينهم وعقائدهم من الانحراف. وكذلك فيه أيضا أدب طالب العلم بأنه لا يفتات على العلماء ولا يتجاوز بين أيديهم، خاصة عند المسائل المحدثة والمقالات المستجدة، أنه لا يبادر فيها بقول حتى يراجع أهل العلم، كما حصل ابن الديلمي مع وكيع بن الجراح، وكما حصل لجماعة من ابن الديلمي مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما حصل لجماعة من السلف أنهم كانوا يفزعون إلى أهل العلم في قصة موسى الأشعري لما ذهب إلى عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه في قصة الذين يسبحون 100 ويكبرون 100 وما شابه ذلك. فطالب العلم إذا حلت مسألة وحدثت حادثة أو مقالة جديدة ينبغي أن لا يبادر هو بالرد عليها أو إنكار حتى يراجع العلماء، ربما يكون لهم دليل، وربما يكون هذا الخطأ يحتاج إلى فتوى عالم يقررها ويكتشف حقيقة ما عليه أولئك الناس من مقالة فاسدة. قال فذهبنا قال حاجين أو معتمرين، قال فلقينا، قال لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. انظر إلى علو الهمة، وأيضا انظر إلى طلب علو الإسناد في العلم، فالإنسان يذهب إلى الأعلى فالأعلى والأكبر فالأكبر والأعلم فالأعلم. لا شك أن هناك من التابعين كثر في العراق ذلك الحين، لكنهم لم يقنعوا إلا بعلم صحابي، فذهبوا إلى مكة لعلهم أن يلقوا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلقوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، قال فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن يساري. وهذا أدب التعامل مع أهل العلم، وإن كان يستحب بعض العلم لا يمشي يسار العالم ويترك ذلك لتمخطه وما شابه ذلك، وإنما يأتونه عن جهته اليمنى، لكن إذا اكتنفوه فلا بأس بذلك. قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، وهذا من أدب السلف وتواضع السلف، أنه لم يرى بأنه أحق بأن يؤثر بالكلام أو أحق بأن يتقدم بالكلام، لا، هذا اعتذار منه وحسن أدب، بأنني عندما تكلمت ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. فسأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، هنا مكتوب يتفقرون العلم، وجاء في الصحيح ويتقفرون العلم، من هذا العلم من قال بأن معنى ذلك الاستعجال والمبادرة بالعلم على جهل. قال ويزعمون ألا قدر، هذا فيه نفي القدر، والقدرية فرقة ضالة، من تنفي علم الله سبحانه وتعالى هذه كافرة، وهي تسمى بقدرية الغالية. وهناك دركات وطبقات في مراحل قدر الله عز وجل، بدءا بالعلم ثم الكتاب في اللوح المحفوظ ثم الإرادة ثم الخلق والإيجاد، ففي كل مرتبة من هذه المراتب هناك من خالف وشكك، وأقصاهم ضلالا وأكفرهم من نفى العلم علم الله سبحانه وتعالى، وأهونهم وهم الذين لقوا بمجوس هذه الأمة من خالفوا في الإرادة والخلق والإيجاد. وأن الأمر أنف، يعني الأمر يستأنف على غير تقدير سابق. قال فإذا لقيتموهم، يقول عبد الله بن عمر، فأخبرهم أو أخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، لأنهم نقضوا الإسلام عقد الدين، نقضوا، لم يأتوا بالإيمان بالقدر كما سيأتي معنا في أصول أو أركان الإيمان. قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم ملء الأرض ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله عز وجل منه ذلك حتى يؤمن بالقدر. هذا دل ذلك على أن مجرد النطق والشهادة أو الشهادتين لا يحقق الإيمان حتى يأتي بشروطها وقيودها، وهذا دليل صريح واضح يرد به على أهل الإرجاء الذين يزعمون بأن من نطق بالشهادة فقد جاء بالإسلام. لا، الشهادة لها قيود، لها شروط، لها ضوابط، من ضوابطها اليقين بها وبكل ما جاءت به، من ضوابطها الانقياد لها وبكل ما جاءت به، من ضوابطها القبول لها ولكل ما جاءت به. فالذي لا يؤمن بالقدر لم يقبل ولم ينقد ولم يتيقن بلا إله إلا الله، فدل ذلك على أنه لم يأتي بها. قال لا يؤمن حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره كما جاء في الحديث. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في لفظ قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال بينما كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي حرصهم على مجالس العلم وحلق العلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، هذا للتعمية، وهذا أمر مستغرب، إذ لو كان مدنيا من أهل المدينة لعرفوه، خاصة أن ليس عليه علامة السفر، ولو كان جاء بوعثاء السفر لقلنا رجل أجنبي أعرابي أتى من بلد أخرى، لكن الإشكال أنه ليس لا يرى عليه أثر السفر، وفي الوقت نفسه لا يعرفه منا أحد. قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وهذا فيه إشارة إلى أدب الطلب، وأن طالب العلم ينبغي إذا دخل على أهل العلم أن وخاصة مجالس العلم أن يأتي بكامل زينته التي أحل الله عز وجل، فيلبس أطيب الثياب ويدهن ويتطيب، كل ذلك إجلال للعلم وإجلال للكتاب وإجلال للسنة ومجالس العلم ومجلس والإجلال للمجلس تحفه الملائكة. فلو لم يكن من مقاصد الأدب والسكينة في مجالس العلم إلا أنها مجالس محفوفة بالملائكة بإذن الله عز وجل، إلا كان عليهم لهم علينا الحق أن يحترموا وأن يجلوا وأن تصان المجالس التي يذكر فيها الله تعالى عن الهزل والمجون والقبح ورداءة المظهر وكراهة الرائحة. قال ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وهذا أيضا من الأدب وقيل من التعمية، وضع كفيه على فخذيه، فخذيه هو أو فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في لفظ على فخذيه هو، وهذا أدعى للسكينة والأدب في مجلس العالم، وأيضا فيه دلالة على التأكيد، تأكيد الانتباه بأنه جلس إلى النبي عليه السلام مباشرة أمام وجهه، وهذا يدل على عظم المسألة. وهكذا يصنع الإنسان إذا احتاج إلى بيان أمر بيانا شافيا بينا، جلس مثل هذا المجلس أو أخذ بيد صاحبه أو بيد العالم وقدم له المسألة بوضوح وبيان. قال فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، وهذا أيضا فيه فائدة في أدب السؤال، أن طالب العلم إذا أراد أن يسأل يسأل عما هو أهم ولا يقدم عليه ما دونه. فكذلك نقول لعامة الناس اصنعوا كما صنع جبريل، ولذلك القاعدة الأخيرة في حديث جبريل قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فمما تعلمناه من جبريل في أول هذا الحديث أن نتزين ونتطيب ونلبس أجمل الثياب للعلم، وأيضا تعلمنا من هذا الحديث أن طالب العلم ينبغي أن يسأل أولا عما هو أهم من دين الله تعالى وعلى رأس ذلك الإسلام والتوحيد. فهنا جبريل عليه السلام لم يسأل النبي عليه السلام عن فروع المسائل أو الأحكام أو مسائل أدنى مما هو أهم، لا، بل قدم الأهم وهو الإسلام والإيمان والإحسان الذي يجمعه توحيد الله سبحانه وتعالى. قال أخبرني عن الإسلام، قال وما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذان أصلان في ركن واحد، الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة التي سبق الإشارة إليها، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، ويدل ذلك على أن الأعمال من الإيمان، دل على أن الأعمال من الإيمان والإسلام. قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الغالب أن الإنسان ما يسأل إلا إذا كان يجهل ويفتقد العلم، لكن يسأل ويصدق دل على أن عنده خبر من قبل، وهذا لأنه ما عرفوا ذلك الرجل الذي يأتي للسؤال، لكن قد يرد السؤال ممن يعرف الجواب امتحان واختبار، أو ممن يعرف الجواب لكي يستفيد الغير. فطالب العلم يصنع هذين الأمرين، والعالم كذلك ربما يسأل الطلاب عما يعرف هو الجواب الاختبار، كما قال النبي عليه السلام في حديث أبي بن كعب أي آية أعظم في كتاب الله، وقال لمعاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، فلا بأس أن يختبر العالم الطالب يختبره بطرح السؤال عليه. وأحيانا ربما يسأل الطالب العالم في مجلس يضم عددا من العامة ومراده أن يستفيد الحضور، وهذا مما ينبغي يتفطن له طلاب العلم إذا حضروا في مجلس العوام، العوام هوام يهيمون مع من هام، وربما يتعذر الإنسان أن يبادرهم بالكلمة، ولكن طالب العلم الحاذق الفطن يستطيع أن يقلب مجلس العامة إلى مجلس علم وفائدة، فيقول يا شيخ فلان عندي مسألة، فيسأله فيجيب الشيخ، والمراد أن يستفيد الحضور. نحن جميعنا نعرف مثلا ما هي الأصول الثلاثة، جميعنا نعرف ما هي أركان الإسلام، فيقوم الطالب لكي يستفيد الحضور يقول يا شيخ ما هي أركان الإسلام التي لا يصح الإسلام إلا بها؟ ما هي شروط لا إله إلا الله؟ ما هي الأصول الثلاثة؟ وكأنه يستجدي الفائدة، وفي الحقيقة هو يعرفها، ولكن إنما يريد أن يستفيد الناس من علم ذلك الشيخ. فقال له فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال: إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا هو محل الشاهد، أن الإيمان بالقدر خيره وشره أن هذا ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. هذا من وجه. من وجه آخر فيه دليل على أن الشر من قدر الله عز وجل بمنطوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بالقدر خيره وشره. والقدرية يخرجون الشر من تقدير الله سبحانه وتعالى. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله، أو أنه يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإحسان، وهي المرتبة الثالثة من مراتب الدين. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنا وأنت أيها السائل فيها سواء كائنا من كنت، لأن الله عز وجل استأثر بعلم الساعة فلا يعلمها إلا هو، ولا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. قال عمر رضي الله عنه: فلبثت ثلاثا، أي ثلاث ليال، وجاء في لفظ بلبثت مليا. قال: ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: فقلت: الله ورسوله أعلم. يقال الله ورسوله أعلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موت النبي عليه السلام إنما يقال الله أعلم. وهذا فيه فائدة، أن من لا علم له ينبغي أن يكل العلم إلى عالمه، ولا يجيب على غير علم وبينة، وإنما يقول الله أعلم. قال: فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا أصل عظيم. قال أجري رحمه الله محمد بن حسين: اعلم رحمه الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمك في هذا الحديث أن جبريل عليه السلام إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه، إنما أراد أن يعلمهم أمر دينهم، فينبغي المسلمين أن يعلموه، أي أن هذا الحديث أصل عظيم ينبغي أن نتعلمه. قال: وأما قوله وسؤاله عن الإسلام فقد بينا لك في الحديث الذي قبله، حيث بني الإسلام على الخمس. وأما الإيمان فواجب على كل مسلم أن يؤمن بالله عز وجل وبجميع ملائكته وبجميع كتبه، انظر بتعبيره بجميع دلالة على أنه لا يصح الإيمان ببعض والكفر بالبعض الآخر، بجميع ملائكته وجميع رسله وبجميع كتبه التي أنزلها الله على رسله وبجميع أنبيائه وبالموت وبالبعث بعد الموت وبالجنة والنار وبما جاءت به الآثار بأحاديث أخرى، مثل أن يؤمن بالصراط والميزان وبالحوض والشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار فيدخلون الجنة وبالساعة وأشباه لهذا. أي أن هذا الحديث لا يراد به الحصر، وإن كان جميع ما يأتي من أصول الإيمان لا تخرج عن هذه الأصول الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان، هي داخلة ضمنا في ذلك. ولو لم يكن من ذلك إلا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يدخل فيه كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وغالب العقائد يدور على الأخبار الصحيحة الثابتة القطعية الثبوت، غالب العقائد تقوم على الأخبار الثابتة الصحيحة قطعية الثبوت، وقطعية الثبوت تكون بالتواتر وكذلك تكون بالآحاد على الصحيح، خلافا لما عليه أهل الضلال والبدع من الذين لا يرون القول والأخذ بأخبار الآحاد في العقائد. قال: مما يؤمن به أهل الحق من أهل العلم ويجحد بها أهل الأهواء والبدع والضلالة، ممن حذرناهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وعلماء المسلمين، ويؤمن بالقدر خيره وشره، ويبرأ ممن لم يؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا أصل عظيم في مفاصلة أهل البدع وإعلان البراءة منهم، وهذا أصل عظيم. جاء في الحديث عن النبي عليه السلام حديث عبد الله مسعود: ما من نبي بعثه الله إلا وله حواريون وأصحاب يستنون بسنته ويهتدون بأمره، ثم يخلف من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال ثم كما تبرأ ابن عمر منه وقوله وأخبرني عن الإسلام، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاعلم أنه من عبد الله عز وجل فيعلم أن الله عز وجل مطلع على عمله، يعلم سره وعلانيته، ويعلم ما تخفي من عملك وما تبديه، وما تريد بعلمك الله تريد أو ما تريد بعلمك الله تريد أو غيره، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما أنتم عليه فاحذروه، فمن راعى هذا بقلبه وبعلمه خشي من الله عز وجل وخافه وخافه وعبده كما أمره. فإن كنت عن هذه المراعاة في غفلة فإنه يراك ثم إليه مرجعك فينبئك بما كنت تعمله. فاحذر الغفلة في عبادتك إياه، واعبده كما أمرك لا كما تريد، واستعن به واعتصم به، فإنه لا يقطع من لجأ إليه، وقد ضمن لمن اعتصم به أن يهديه إلى صراط مستقيم. مرتبة الإحسان مرتبة عظيمة عليها مقام الإسلام في مراقبة الله عز وجل وصدق الإقبال عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.